السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته ورسالته ودعوته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، حياكم الله وبياكم وبارك فيكم، وأتم لنا ولكم شعبان على خير، وبلغنا وإياكم رمضان في بركة وإخلاص وعافية وصدق إن شاء الله. وهذه حلقة خاصة نتحدث فيها عن كيف تعلو الهمة، وكيف نستقبل هذا الشهر العظيم وهذا الخير العميم من الآن، وما بقي إلا يومين أو ثلاثة على الأكثر، ويبدأ رمضان الخير وتبدأ النفحات وإلى آخره، كما تعلمون وكما يتحدث المشايخ والعلماء الآن في كل مكان. حلقتنا هذه أيها الإخوة تحت عنوان كما ترونه الهمم العوالي أو أصحاب الهمم العوالي، وأنا أوجه يعني هذه الحلقة وهذا الدرس إلى نوعين منا. النوع الأول أو القسم الأول، أوجه الكلام إلى نفسي وإخواني من أئمة المساجد ومن الدعاة إلى الله عز وجل، والوعاظ والذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أوجه النداء لبقية المسلمين، وإنما بدأت بالعلماء والوعاظ والأئمة والخطباء وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم الأصل، ولأن صلاح الناس مرهون بصلاحهم، وسير الناس على الطريق يرتبط تماما بسيرهم وبخطواتهم. وعندما أعيش مع الدعاة والعلماء والوعاظ أتذكر القطار، القطار الذي يسير على السكة الحديد. هذا القطار له ما يسمونه الوينش أو مكان القيادة، السيارة التي تتحكم في كل المقطور بها، هي الأصل الجرار، والباقي تسمى مقطورات، مقطورة معلقة بهذا الجرار. أو بهذا الونش أو بهذا أي كانت الأسماء. إذا كانت سرعة الجرار 50 كيلو في الساعة، ستكون سرعة كل المقطورات كل السيارات المعلقة به 50 كيلو في الساعة أيضا، وإذا كانت 70 تكون 70، وإذا توقف توقفت ولا مناص لها ولا خروج لها عن الحركة التي تحدد من خلال هذا الجرار الذي يجر كل هذه السيارات. أنا أرى أن هذا الجرار وهذا هذه القيادة هي المشايخ والعلماء والدعاء في رمضان وفي غير رمضان. فالناس أيها الإخوة معلقون تماما بالمشايخ وبالعلماء، فإذا سرنا بهمة عالية صار الناس بهمة عالية، وإذا تكاسلنا تكاسل الناس. نعم. وأتذكر أيضا أن العالم يعني كالأرض له جاذبية، إذا بهذه الجاذبية الكل منجذب إليه ولا يستطيع أن يخرج عن فلكه، لكن إذا فقد العالم أو فقدت الأرض الجاذبية خلاص، أو ابتعد إنسان عن مكان الجاذبية يسير كما يسير. فعندما أرى خلل أو ضلال أو بعد في المسلمين، هذا الخلل وهذا الضلال هو بسبب أنهم ابتعدوا عن مكان الجاذبية، فقدوا الجاذبية. لكن طالما هو يدور في فلك العالم أو في فلك الشيخ اللي في الحي في المنطقة في المسجد، يعني حتى لو ارتكب بعض الأخطاء تكون هذه الأخطاء فيها الندم خفيفة، أخطاء خفيفة ضئيلة، لأنه يتذكر يذكر الله، لم ينسى الله سبحانه وتعالى. عندما يخرج عن دائرة العالم وعن دائرة الواعظ وعن دائرة الحياء، عندما يفعل ما يشاء والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلا يصنع ما يشاء لأنه لا يستحي، لكن طالما يوجد من يذكر بالله ووجد العالم والواعظ فهو يستحي منه، لأنه يذكره بالله، شكله سكنه مشيه في الشارع وجوده، هذا كلها عمليات جذب فتخفف من حدة المعاصي. إذن أنت أيها الشيخ الجرار الذي يشد هؤلاء الناس، هذه السيارات معلقة بك، إن نمت ناموا، وإن قمت قاموا، وإن سرت ساروا، وإن تعطلت تعطلت، لا قيمة لها بغيرك. إذا صلح العالم صلح العالم كما يقال، هذه حقيقة مؤكدة. والذين قالوا الناس على دين ملوكهم، هذا الكلام جيد، لكن الناس والملوك على دين علمائهم، لأن الملك أو الرئيس أو إلى آخره لا يفعل ما يفعله مهما كان إلا بوجود علماء في حياته يقولون له نعم هذا صحيح هذا كذا. لكن لو كان العلماء جميعا في صلة بالله وخشية من الله إلى آخره انضبط المجتمع، شدت الأرض قواها، فالقمر في مستمر حولها لا مستقر. لولا أن الأرض شدت قواها لخرج القمر عن فلكها ولا خرج وهكذا. كذلك إذا شد الداعية أو شد الشيخ قواه وكان صاحب همة عالية، كان الناس أسرى لهؤلاء العلماء. ووجود العالم بصفات معينة، هذه الصفات تنتقل للمتابعين لهذا الشيخ، لمن في منطقته، لمن في مجتمعه، لمن في زمانه، هذه حقيقة مؤكدة. يعني مثلا إذا قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله عرف بالزهد، عرف بالبعد عن الدنيا، فتجد أن مجتمع الإمام أحمد تأثر تأثرا كبيرا بشخص الإمام. إمام مثلا أو شيخ عرف بالكلام والفلسفة يكون مجتمع كله متكلم، إمام عرف بالدنيا يكون المجتمع كله منتمي للدنيا، إمام فالناس على دين علمائهم. والعالم هو ميزان هذه الأمة وميزان هذه الدنيا. ولذلك إذا مات العالم يعني مات العالم، حدث خلل كبير جدا. وكان موت العالم أهون بكثير من موت 100,000 عابد، فماذا عسى أن يقدم العابد؟ إنما العالم هو الميزان وهو المقياس والمعيار الذي توزن به الأمور وتعير به الأمور وتنضبط به الأمور. فيا علماء الإسلام، يا دعاة الله عز وجل في كل مكان، يا أئمة المساجد ويا خطباء المساجد، هذا رمضان على الأبواب، فإن شددتم قواكم وارتفعت الهمة إلى آخره كان الناس كذلك، وإلا فسينفرط الأمر. ولذلك أقول لكل أخ داعية في مكان، إمام في مسجد، شد حيلك وارجع إلى الله، وهيئ لنفسك توبة وأوبة وعودة إلى الله عز وجل. ولا بد من تخطيط كبير لما ستفعله في شهر رمضان، لا بد. فعندك لقاء الفجر، كيف نأخذ بيد الناس ألا يجعلوا في صحيفة هذا اليوم حرام؟ فنبههم على ذلك، يبقى في نداء الفجر. وعندك لقاء الظهر والناس يصلون الظهر بكثرة جدا، فلا مانع من كلمة ولو دقيقة ولو حديث واحد، ولكن ركز في اختاره. هيئ 30 حديث من الآن، حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أكثر من 60 ثانية، فالناس لا تسمع الكلام الكثير، الناس تسمع كلمة قليلة يسمعها كلها، لكن لو ساعة كلام يسمع منها الدقيقة. خلينا في الدقيقة. وعندك لقاء العصر، وقد ذهب الناس إلى المساجد، حدثهم عن تلاوة القرآن وقل لهم لا تخرجوا، افطروا هنا في المسجد على التمرات واذهبوا للبيوت، خليك في المسجد بعد شغلك، تعال من شغلك على المسجد، هتروح البيت تعمل ايه؟ كلم الناس في مثل هذا. المصاحف موجودة، هيئ مسجدك بوضع المصاحف في كل مكان، ارشد الناس، قل له امسك المصحف اقرأ، ما تخرجش، اوعى اليوم يضيع منك. كلمتين زي دول، ما تطولش، خلي الناس تستخدم وقتها. انما ارى اخ يقول محاضرة ساعة، هذا كلام ليس في رمضان. رمضان تذكرة دقيقة دقيقتين عشان تفضيه، فرغه وذكره وفرغه، إنما ذكره ساعة وقول له القرآن بقى، ما الساعة خلصت خلاص، يدوبك يروح بقى يشوف شغله، ما عادش عنده وقت. فدي نصيحة لإخواني الأئمة والوعاظ والخطباء في كل مكان، نريد أن نفرغ الناس للمصحف للقرآن للعبادة. وعندك لقاء قبل العشاء، فقد تناول الناس الإفطار وجاءوك إلى المسجد، ذكرهم أيضا وقلل من الوقت، 7 دقائق، لكن حضرها جيدا، هيئ نفسك لها، ركز فيها. من الآن 30 حديث، 30 تذكرة الفجر، هتبقى في إيه؟ ما أقولش درس بعد الفجر ساعة وأقول الناس تقول ربنا بقى، ما الوقت خلص، الشمس هتطلع بعد ربع ساعة، أنا ضيعت وقتهم. لا تزيد عن 2-3 دقائق، ولكن بغاية التركيز. هذا يوم جديد وعلى عملنا شهيد، املأوا الصحائف بالخير، انطلقوا إلى الأذكار، انطلقوا، لا تبرح مكانك، ثواب العمرة والحج، ثواب الكذا، ثواب، اجلس ما تخرجش، بارك الله فيك، إلا أصحاب الأعذار وفقهم الله، بسم الله، افتح مصحفك واشتغل قدامهم في القبلة، الظهر العصر بعد قبل العشاء ثم صلاة القيام، وأرجو أن يكون هناك تفاهم مع جمهور المسجد، تفاهم في كمية الصلاة، نزود نبدأ لنفسنا بالراحة، مش شرط من أول يوم نبدأ، لا نتفق، كنا نتفق، كوني أعرض عليهم هذا، يعني سيوجد هناك رابطة قلبية وحب بينه وبينه. قد تكون أنت شاب أيها الإمام وعندك 25 سنة 30 سنة، لكن وراك يعني أنت لم تعرف الضغط ولا السكر ولا وجع الظهر ولا وجع الركب ولا الصداع ولا واخد برشام قبل ما تيجي ولا ماشي بالدواء، لكن عندك 200 مصلي كله ماشي بالأدوية، فلا مانع تستشيرهم ولا مانع تقول وتعلن هذا بإذن الله تعالى. ستجد كل يقول لك توكل على الله، ادعينا ربنا يعيننا إن شاء الله، نفسنا نتمتع برمضان، يلا نزود كمان شوية، ممكن نزود كمان شوية، اللي تقول النهاردة حد تعبان حد كذا مبسوطين الحمد لله، ادعونا بالقبول، ندعي البعض في السجود، الله لا شك اني فرحة، وأقدر أخذ كل يوم وزود جرعة بجرعة لحد ما أوصل لأعلى يعني معدل أنا يعني نوى عليه مع الناس، ولكن يؤخذ بالتدريج بالراحة وأطلع لفوق وهكذا. الترويحة اللي بين الأربع ركعات أيضا تكون مركزة وليست بطويلة، لأنها لو طالت هينسمع ربعها، فخليك في الربع وركز فيه وفرغ الناس، يشرب حاجة، يروح الحمام، يفرد ظهره، يستريح، هذا أولى. وأبدأ في الصلاة 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، يتفق عليها أيضا معهم حيث يكون المواعيد كلها وهكذا. هذه أمور مهمة جدا، وأيضا يجب أن يكون برنامج لهذه الترويحة، نخليها في إيه؟ ناخد أعلام الإسلام، نقول عن الشخصية كده 10 دقائق، طب ناخد عناوين كتب نفهم الناس العلم، طب ناخد من الفقه الإسلامي نظرات في الفقه الإسلامي، طب ناخد خط تربوي في القرآن آية، طب ناخد وقفة مع آية، طب ناخد وقفة مع عالم، طب ناخد خد حاجة بس من الآن برضو، أدي أبوابها هي ممكن الإنسان يأخذ فيها، ناخد أخلاق، ناخذ 30 حاجة أو 29 شيء محددين بوقت وما تزيدش عن هذا الوقت بإذن الله تعالى. ده مهم جدا جدا. ماذا أقول أيضا لعلمائنا وإخواننا ومشايخنا ولكل المسلمين؟ المسلم يتميز بالهمة العالية، وسأعرض الآن بسرعة جدا يعني بعض من قصص سلفنا الصالح وكيف كانت هممهم العوالي فعلا، وكيف كانوا يعيشون مع الله عز وجل، وسننقل بعض كلماتهم، واللي يحب يراجع يراجع في كتب الهمم العوالي، في كتب العباد والزهاد، سيجد الكثير والكثير، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. لكن لينظر في حياة الصحابة سيجد في حياة التابعين أتباع التابعين إلى وقتنا هذا، والله فلا يخلو زمان أبدا من قائم لله بحق، ولا يخلو مكان من قائم لله بحق، لكن المهم الإنسان يبدأ ويبدأ بحزم ويتعامل مع نفسه بشيء من الشدة، فالنفس تحب الرخاوة وتحب الكسل، النفس تحب هذا، وهنشوف الآن الناس كانوا يتعاملوا مع نفسهم إزاي، لعل الله عز وجل يجعل من هذه الروايات وهذا الكلام يعني إشارة، حتى في كلام مبالغ فيه طبعا وليس مطلوب ولا فرض، إنما لو فعله إنسان لا ينكر عليه هذا، كيف اجتهد هؤلاء مع أنفسهم وبالغوا هذه المبالغات لتأديبها وتهذيبها ليكونوا في معية الله عز وجل. يعني أخذ كلمة لأحد الأئمة العظام وأحد الزهاد العباد، هو سيدنا وهيب ابن الورد رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلمة وركز معي جيدا. قال رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. الله أكبر، ما حدش يسبقك لربنا. هو بيذكرنا بقول الله تعالى: والسابقون السابقون، وبيذكرنا بقول الله تعالى: السابقون دون ما تمتش بسهولة. هذا السبق علم الله ما في هؤلاء من خير فكتب لهم هذا السبق، وهم كانوا أيضا كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولك أن تتخيل كلمة يسارعون في الخيرات، ولك أن تتخيل قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقول الله عز وجل ففروا إلى الله، والآيات خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. عندما تستعرض آيات القرآن العظيم في المصارعة والمسابقة والتنافس يكفي قول الله عز وجل ففروا إلى الله. شوف كلمة فر بس معناها إيه، واللي بيفر مش ما بينظرش حواليه، له اتجاه واحد ويأتي بأعلى ما عنده من سرعة. اجعلها لله وإلى الله عز وجل. نعم. وقال شمس الدين التركستاني رحمه الله، اسمع الجملة دي كده، كلام والله يا أخوانا يكتب بماء الذهب، ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله بعبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. طبعا عبادة مشروعة صحيحة، ده كلام لا يحتاج إلى تعليق. يبلغ أن الإنسان تصدق، حاول يتصدق زي ويزيد ما لم يستطيع. إنسان قرأ ثلاثة أجزاء يقول والله لا أقرأ جلالة ونص. إنسان يذكر الله يقول أزيد. إنسان يقوم لي يزيد. هو يقول كده ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله بعبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. الله أكبر. خذها هذه، خذها واعمل بها، فاستبقوا الخيرات، تفروا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قيل لسيدنا نافع، عرف نافع مولى ابن عمر، ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. سبحان الله، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. هو يبين هنا فضل الوضوء أو اهتمام سيدنا عبد الله بن عمر بالوضوء واهتمامه بالقرآن المصحف، أساسي في حياته، أمر أساسي ليس ثانوي، مش زيادة خير. فليكن المصحف في حياتنا عموما وفي رمضان خصوصا شيء أساسي، هو صلب اليوم، هو كل اليوم. أيها الأحبة في الله، وإنني لأتعجب من هذه الرواية التي جاءت عن سيدنا عبد الله بن عمر أيضا، والذي كانت لا تفوته صلاة الجماعة أبدا، فإذا فاتته مرة ماذا يفعل؟ يصوم يوما ويحيي ليلة كاملة ويعتق رقبة. سبحان الله، انظر إلى المحاولة للحصول على الأجر، احنا بنقصر في صلاة الجماعة، نحن مقصرون في صلاة الجماعة. لا، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وهذه الدرجات لا يعلم حجمها ولا يعلم كيفها إلا الله. أنت غني عن هذه الدرجات ولاني غني عن هذه الدرجات؟ انزل لصلاة الجماعة ولو حبوا. عبد الله بن مكتوم كان كفيف البصر، ومع ذلك لما طلب من النبي أن نرخص له في صلاة الفجر لأنه لا يجد من يقوده، وهو على الباب نادى يا عبد الله أتسمع النداء؟ لبي. سبحان الله، وانت من تش كفيف ولا من كفيف، واحنا مقصرين جدا جدا في صلاة الجماعة في بيت الله، مش في السوق ولا في المحل ولا على عتبة الباب ولا في البيت. صلاة الرجل في مسجده، في المسجد، خير من صلاتي في بيته وفي سوقه. فحدد النبي أماكن لأن الناس تكاسلت تكاسل عجيب، يلا هنا يلا هنا. لا يا أخوان، نريد الهمة العالية في صلاة الجماعة لا سيما في شهر رمضان. أيها الأحبة في الله، وهذا سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين، قد شد على نفسه بعد أن كبر سنه وأحس بقرب لقائه بالله عز وجل، فقيل له لو أمسكت عن تعنت نفسك أو عن إرهاق نفسك شيئا ما بعض الرفق، ارفق بنفسك أبا موسى بعض الرفق، فماذا قال؟ قال مثال عجيب جدا نقول لكل لنا جميعا لا سيما لكبار السن. فبعض إخواننا كبار السن يعني يبقى عنده تكاسل شوية في العبادة، والحمد لله نرى إخوة وأباء كرام وأمهات كريمات في بعد كبر السن بعد المعاش في نشاط في العبادة ما حدث، أقوى من الشباب اللي عنده 20 و30 سنة، ده موجود. لذلك احنا بننبه نقول لكل هؤلاء لابد من همم عالية لأن لقاء الله قد اقترب. نعم، قال سيدنا موسى إن الخيل إذا أرسلت فقارب رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. سبحان الله، الفرس لما توصل لنهاية السباق في الآخر ممكن تبدأ بالراحة تزود تزود تزود، لكن مع بقي القليل آخر درجة في السرعة، أعلى درجة في السرعة، وإلا تضيع السباق. شوف المثال، ما هذا الجمال وما هذا التفكير؟ عشان المشوار خلص أجعل آخر وهكع وأتسكع؟ لا، شاب الشعر، انحنى الظهر، اجتهد والله يعينك ويقويك ويعلي شأنك بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 60 عام وكان يقوم من الليل حتى تتورم ساقاه، فاجتهد بقدر ما تستطيع، وإن عجزت إن حدث فسأل الله عز وجل المغفرة وسأله سبحانه وتعالى القبول، وانظر إلى أنواع من العبادات تفعلها. يعني إن عجزت عن عبادة تتعب بدني، في عبادة ما تتعبش بدني، أنا هقرأ هنظر هتأمل أبكي أفكر أخشع أصل رحمي، يعني في العبادات كثيرة جدا جدا وأبواب الجنة بلا حدود سبحان الله. فيعني أنا أذكر أخونا الشيخ أمين الأنصاري كان له كتاب جميل جدا لما حط فيه 1000 طريق للجنة، والله لا أنسى هذا العنوان، 1000 طريق للجنة، وكل دي تؤدي تأتي برضا الله، أبواب الخير مفتحة. فأنا كبير في السن، عندك العبادة دي، عندك العبادة دي، إلزم هذا الباب، إلزم هذا الباب، باب الإنفاق، باب الدعاء، باب الخشوع، باب الندم، باب الانكسار، باب الصلة، باب الذكر، باب الصيام، باب الصلاة، باب كل دي أشياء ممكن يعني يفتح لك في عبادة ويكرمك الله عز وجل بقى، فأكثر منها ما دام الباب مفتوح فيها والباقي أنت عاجز عنه. وهكذا ممكن تجد عبادة واحد غني الإنفاق، وربنا يكرمه الإنفاق، مش معنى كده أنه مقصر في الصلوات، لا، إنما مش قادر يدخل المدخل، مش معنى كده أنه مقصر في العلم، إنما ده عنده علم، عنده العلم الشرعي اللي يعبد بربنا، إنما ما يقدرش يدخل من هذا الباب، الباب ده واسع جدا، لكن عنده باب تاني أيضا واسع. طب المريض اللي نايمك عنده باب الدعاء واللجأ إلى الله وذكر الله والقرب من الله وحسن الظن بالله يدخل الجنة. وهكذا. نعم، نعود أيها الإخوة إلى مثال عجيب جدا للمؤمن، والذي يضرب لنا هذا المثال هو أحد هؤلاء العباد الزهاد، يعني الذين كان يقول عنه العلماء هذا الرجل ممن يستسقى به من عبادته وزهده وحبه لله رب العالمين، وهو سيدنا مورق العجلي رحمه الله. قال: ما وجدت للمؤمن مثلا، ما وجدت للمؤمن مثلا في الدنيا إلا مثل رجل على خشبة في البحر يقول: يا رب يا رب لعل الله سبحانه وتعالى ينجيه. شوف المثال، ادي الدنيا بالنسبه للمؤمن زي خشبه في وسط المحيط، في وسط البحر، في وسط الامواج، وقاعد يقول يا رب نجيني يا رب، طلعني من البحر على خير يا رب. والله نعم المثل فعلا فعلا، لان لا سيما اذا كان مورق العجلي بيقول هذا الكلام منذ اكثر من 1000 عام. امال احنا نقول الكلام ده ايه يا اخواننا؟ هو ما شاف اللي احنا بنشوفه؟ ده احنا في امواج من المعاصي والفتن ما اعتقد ان الدنيا رات مثلها ابدا، حتى بتصدر من المسلمين، من ابناء المسلمين، شوارع تعج بالمعاصي. فاذا كان مورق العجلي يقول هذا في هذا في ايام احمد وفي ايام العلماء والزهاد وفي ايامه هو شخصيا، فالخشبه بتاعتنا احنا صغيره جدا والامواج عاليه جدا، فالمفروض نقول يا رب سلم سلم، يا رب يا رب طلعنا منها على خير فعلا، احفظنا يا رب، لان الغرق من كل مكان لولا ستر الله، لولا النجاه من الله، لولا ان تدركنا عنايه الله ورحمه الله، والله هلكنا في لحظه، في نظره، في تليفون، في غلطه، في امضيه، في شراء، في بيع، كله محاط بالمعاصي. المعاصي في العبد محاط بها زي امواج البحر العاتيه العاليه الرهيبه السوداء، وده على خشبه. يا رب يا رب، هو ده فعلا موقف رهيب، فبيجعله حافظ جدا على علاقته بالله، لانه لو غاب عن الله لحظه لهلك. ايها الاحبه في الله، وكان ايضا سيدنا سفيان الثوري، ونحن نعلم هذا العلم، هذا العلم، هذا العالم الزاهد الثقه عليه رضوان الله كما يقول العلماء، يرى كانه في سفينه يخاف ان يغرق. هو حاسس بكده، اللي بيشوفوه ما يشوفش الا كأن هذا الرجل في سفينه والسفينه بتغرق. فاكثر ما كان يسمع من سفيان الثوري رحمه الله، اكثر كلمه كانت تسمع يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. شوف الكلام والاتفاق بين سبحان الله، على رغم يعني قد يكون ده في مكان وده في مكان، انما ايه؟ المنبع واحد، لذلك كان الكلام واحد. كما يشير إقبال، محمد إقبال رحمه الله، كان يقول يعني عندما تتحد المعتقد ويتحد الأخوة ويتحد الدين ويتحد تتحد الألفاظ والروح والعقل والفكر، نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء. فعلا هذه حقيقة أيها الأحبة في الله. وتعالوا لنمتع أعيننا ونمتع عقولنا أكثر وأكثر، ونمتع هذه الأرواح بالنظر والتأمل في حياة هؤلاء الأكابر، هؤلاء الزهاد العباد الأفاضل رحمهم الله وجعلنا على آثارهم من المتبعين. فنذكر سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين، لما ولي عمر الخلافة جاء بفاطمة، فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، هذه المرأة التي ما حظيت امرأة في التاريخ بمثل ما حظيت في أبوها خليفة وجدها خليفة واخوها واخوها خليفة وزوجها خليفة، حتى قال الشاعر الله يا ربنا ذكرني بالبيت، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، كل ده محاطة. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قال لها ما أصبح لي في أمر النساء شيئا، خلاص هذا الأمر أغلق عندي، ما أنتش أنفع في هذا المجال أبدا، فإن شئت طلقتك وإن شئت صبرت، لكن أنا ما عنت من الآن أصلح لهذا الأمر لما يخص النساء. خذي قرارك فكري. فقالت فكرت ثم قلت له بل أصبر وأكون معك. كانت امرأة صالحة. ماذا قالت بعد أن مات عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قالت والله ما أتاني منذ ولي الخلافة ولا احتلم. فعلا خلاص لا جامعها ولا احتلم، معناها أنه انتهت هذه الأمر، اتلغى منه شخصيا. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني كما يقول العلماء أصلح الله به فساد جيلين كاملين في أقل من عامين، فما كان يعرف طعم راحة ولا طعام ولا شراب ولا ملبس ولا كذا. ومما أذكره في سيرته رحمه الله يعني الواحد والله الواحد المفروض يهزأ نفسه بهذه السيرة، هذه سيرة تأديب صياط تضربنا مما نحن فيه. كان العلماء يدخلوا على عمر بن العزيز في الأيام الأخيرة خالص، فقال أحدهم أين فاطمة؟ فأدلوه، قال يعني غيري ثياب أمير المؤمنين، غير القميص. قالت سمن حاضر أفعل. فنفس العالم راح اليوم الثاني فولد نفس القميص، فقال ابنه غيري ثياب أمير المؤمنين. قال فذهب في اليوم الثالث فقالت له والله ما عند أمير المؤمنين سوى هذا القميص، كان بيغسله وينشف ويلبسه. طبعا كلام لا يقدر عليه أحد، كلام كبير جدا جدا يعني وإن شئت فقل يعني هو ليس واجب شرعي، إنما انظر ماذا فعلوا في أنفسهم، ماذا فعلوا في أنفسهم. ولذلك يعني كما قال سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا عمر لما كنا بنعرض موقف غنائم اليرموك وغنائم القادسية، قال عففت فعفوا يا أمير المؤمنين ولو رتعت لرتعوا. فالكلام ده كان واصل لعمر بن عبد العزيز، مش عفوا بس، خلى نفسه من كل شيء. ولذلك في أقل من عامين أصلح الله به هذه الأمة تماما، حتى قيل خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، قالت فاطمة أيضا عن أمير المؤمنين ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه ولا أشد خوفا من الله عز وجل. كان يصلي العشاء، يصلي العشاء ثم يجلس فيظل يبكي ويبكي ويبكي حتى تغلبه عيناه فيفيق أو ينتبه، فما يزال يبكي يبكي حتى آتي فأغطيه. يختم يومك ببكاء وخوف من الله ووجل من الله. أين البكاء أيها الإخوة؟ أين الأعين الدامعة؟ أين القلوب الخاشعة؟ أين الخوف من الله؟ أين الوجل من لقاء الله؟ أين تذكر النار والجنة؟ لا شك أن هذا بكل صدق وصراحة قد قل منسوبه في قلوبنا، لا شك في هذا. وها هي الفرصة تواتينا لنعيد هذه الخيرات وهذه البركات في أنفسنا، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، إخواننا الصنيعية واللي في مهن واللي قاعدين على المكاتب رجال الأعمال والمحاسبين، أحب أن أورد لكم هذا السطر وهذه الرواية عن سيدنا إبراهيم ابن ميمون المروزي رحمه الله. ده كان حداد، فكان معه مطرقة، إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر لا يردها، إذا رفع المطرقة وسمع النداء لا يردها. فأرجو أن نعظم الصلاة، أرجو أن نعظم الأذان، بارك الله فيكم. أيها الأحبة في الله، يعني تعالوا بنا أيضا لنتابع هذه الصور بسرعة لأن الوقت أراه يداهمني. الأم ترى ولدها، وولدها هذا هو سيدنا منصور بن المعتمر رحمه الله، من شدة بكائه ونحيبه وقيامه بالليل وشدة على نفسه تقول: ماذا فعلت يا ولدي؟ انظر الأم، ماذا فعلت يا ولدي؟ أصبت نفسا؟ قتلت قتيلا؟ هون على نفسك يا ولدي. سبحان، فماذا كان يقول لها؟ أنا أعلم بما صنعت نفسي. والله يا أخوانا، إذا كان منصور بن المعتمر يقول هذا الكلام، فأنا وأنت وهو وهي أولى أن نقول هذا الكلام وأن نفعل مع أنفسنا هذا 100,000 مرة. أنا أعلم بما صنعت نفسي في هذا الزمان وفي هذه الفتن، كل منا أعلم، وربنا يستر عز وجل، ونحتاج إلى أن تسيل، فإن أن تسيل العيون، لأن يعني التوبة ذنوب، الذنوب أوساخ وأقذار تغسل، ولا غسيل لها إلا بأعز ما وهو ماء العين أيها الإخوة، ماء العين. تعالوا لمن يعني الهمة علت ليه؟ لماذا علت هذه الهمة؟ يبين لنا سيدنا صفوان ابن سليم رحمه الله في كلمة أيضا أقل من سطر، أنا أراها أن هي سبب علو الهمة، أنه أحب لقاء الله، منسيش ربنا. النهاردة آخر يوم في الحياة، لقاء ربنا النهاردة بيشطب خلاص، هو ده تعامل المؤمن. فكان من دعائه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. انظروا طب ايش، انظروا الدعاء يا اخوانا، انا ارى فن الدعاء، توفيق من الله. اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي، اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي. ايه الجمال ده، توفيق من الله عز وجل. يا ايها الاخوة الاحباب، تعالوا بنا الى سيدنا منصور ابن زاذان، وفي عبادته وصلته بربه تبارك وتعالى بهذه الصورة العجيبة، حتى قيل عنه: لو قيل له، لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على بابك، إن ملك الموت على بابك، ما زاد عما كان يفعل. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ إنه بلغ الجد فعلا. لو قيل إن ملك الموت على ما، الله أكبر. تعالوا بنا نختم هذا الكلام عشان إخواننا اللي لسانهم بيتكلم في الفاضي كتير، إلى سيدنا الربيع بن خثيم رحمه الله. يا الله، يقول عنه أحدهم: ما أرى الربيع بن خثيم منذ 20 عاما تكلم بكلمة إلا بكلمة تصعد. الله أكبر، 20 عام ما فيش كلمة إلا بإيه، إلا هو يتعامل معها، لأنها تصعد. تصعد يعني يا أخواننا الكرام، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا سيدنا أحد التابعين رضوان الله عليه، سليمان بن حمزة المقدسي، يقول: لم أصلي فريضة، كلام هقوله في نصف دقيقة الوقت انتهى عندي، لم أصلي فريضة قط منفردا إلا مرتين. قال هذا الكلام وعمره 90 عاما، لم أصلي فريضة قط منفردا إلا مرتين وعمره 90 عام. الله أكبر، الله أكبر. وانظروا إلى ابن عماد الحنبلي رحمه الله، يقول: والله ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي ربي. موازين يا أخوانا، موازين. نعم، حاضر حاضر، هم الرجال، وعيب أن يقال لمثلهم، لمن لم يفعل فعلهم رجل، هيبقى رجل ازاي؟ اما عن تلاوة القرآن في رمضان ففيها اعاجيب الاعاجيب مما لا يتسع له المجال. يعني ما ثبت ان سيدنا عثمان بن عفان صلى القرآن كاملا في ركعة الوتر، على اختلاف في الرواية. الامام الشافعي كان يقرأ 60 مرة كلهم في صلاة، وانا اتعجب من هذا، صحيح يعني. لكن سيدنا الامام مثلا ابو حنيفة يصلي الفجر بوضوء العشاء، الإمام البخاري يقرأ القرآن مرات في اليوم الواحد، وأنا والله رأيت بعيني في زماننا هذا من يختم القرآن في اليوم 3 مرات ويزيد، هذه حقيقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم على ذلك، وألا يشغلنا إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. اللهم أمين. أقبلوا على القرآن أيها الإخوة. قد قرأت عن الإمام مالك رحمه الله أنه ختم القرآن في موضع واحد 70,000 مرة. اقرأ المصحف، راجع، اجتهد، لا تتكلم إلا بكلمة تصعد، لا تتكلم بكلامه إلا وتظر أن يحاسبك الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل وهو خير مسؤول أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم آمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ندعو الله عز وجل أن يتمم لنا شعبان على خير، ويرزقنا فيه تخلي، وأن يبلغنا رمضان، ويرزقنا فيه التحلي بالفضائل والخير والبركة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.